في تركيا آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى ومباني سكنية انهارت بسبب الزلزال القوي الذي ضرب مناطق واسعة في جنوب البلاد. للوقوف على آخر المستجدات وعمليات الإنقاذ ينضم إلينا مراسلنا حسن طهراوي. حسن صباح الخير.
صباح الخير جميلة.
حسن كيف يبدو الوضع الآن في المناطق المتضررة من الزلزال وكيف قضى السكان ليلتهم؟
تركيا تعيش أيام صعبة تواجه كارثة كل معنى الكلمة. نحن نتحدث عن أرقام في تزايد بشكل كبير، كل لحظة كل ساعة يزداد عدد الضحايا في نتيجة هذا الزلزال. آخر تحديث للأرقام الرسمية التركية 2921 قتيل وحوالي 16,000 جريح، وكما ذكرت آلاف المباني السكنية التي انهارت ما زالت تحتها الكثير تحمل الكثير من الضحايا تحت هذا الرقاب. الحياة في 10 محافظات في جنوب تركيا وهي التي تأثرت بشكل كبير بهذا الزلزال، الحياة متوقفة هناك. السكان بالطبع بحاجة لكل أنواع الدعم من مأكل ومأوى والتدفى. الدولة التركية بالطبع استنفرت كل إمكانياتها تعمل بتأمين على الأقل الحد الأدنى للناس في هذه المناطق المنكوبة، لكن الزلزال والهزات الارتدادية المتواصلة يعني تصعب الأوضاع، خاصة أن الدمار ليس مقتصر على المباني السكنية. هناك المطارات والطرق السريعة الواصلة بين المدن تضررت بشكل كبير حتى بالأمس، ولاحظنا حدوث بعض الانفجارات وحرائق حتى في أنابيب الغاز كما حدث في ميناء الإسكندرونة ومناطق أخرى. الناس بالطبع في ظل هذه الأجواء، كثير منهم البعض ما في سياراته، البعض كله كان ينتظر رغم ظروف صعبة ينتظر الوصول إلى أحبائه إلى أقربائه الذين لم يتم عملية إنقاذهم. الناس كانوا يبحثوا عن أماكن آمنة لقضاء ليلتهم فيها كالمدارس والجامعات والمساجد والصلاة الرياضية وما شابه.
نعم حسن، عمليات الإنقاذ مستمرة، ما الصعوبات التي تواجه فرق الإنقاذ؟
نعم هي مستمرة عمليات البحث والإنقاذ، لكن تتم في ظروف صعبة جميلة. المنطقة تحديدا وحتى عموم تركيا تشهد أحوال جوية صعبة، تساقط الثلوج، أمطار، برد قارص، هذا صراحة يزيد من مأساوية المشهد. أضف إلى ذلك أيضا استمرار حالة الخوف والقلق السائدة في المنطقة، لأن المنطقة ما زالت حتى الآن تشهد هزات ارتدادية، وهذا يحول دون عودة السكان حتى إلى منازلهم حتى لو كانت هذه المنازل في وضع جيد. دائرة الكوارث والطوارئ التركية قالت أن 243 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة الماضية حصلت في المنطقة، بالإضافة أيضا لزلزال ثاني كان حدث في المنطقة، وهذا أيضا كله يصعب عمليات البحث والإنقاذ. نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي كان أعلن عن إنقاذ حوالي 8,000 شخص من تحت الأنقاض، وأعلن أيضا عن وصول عدة فرق من دول مختلفة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. الأولوية في خطة الحكومة التركية هي التسريع في عمليات الإنقاذ، تسهيل عمل الفرق هذه الفرق الموزعة في الكثير من المناطق في جنوب تركيا، لأن هذه الفرق صراحة كما ذكرت يعني الأحوال الجوية الصعبة والبرد الغار الصراحة يدفع هذه الفرق للتسريع بعملها وما يمكن إنقاذه من الذين بقوا تحت رقام هذه المنازل المنهارة.
نعم. حسن، بالحديث عن خطة الحكومة في التعامل مع الكارثة، هل انعكاسات هذا الزلزال على الوضع السياسي في تركيا؟
يعني جميلة، صحيح لا أحد الآن يتحدث في تركيا عن التداعيات السياسية لما يحدث، لأن التركيز الأساسي هو على هذا الوضع المأساوي وإنقاذ الناس وما شابه، لكن الوضع سيختلف بالطبع بعدما تهدأ الأوضاع نوعا ما. فتركيا كما تعرف تستعد لانتخابات برلمانية ورئاسية مهمة في منتصف شهر أيار مايو القادم، وحتى الحملات الانتخابية كانت بدأت هنا في تركيا لكن الآن هي متوقفة بالطبع بحد بسبب الزلزال وحالة الحداد المعلنة في تركيا. من الطبيعي أن يكون لاحقا أداء الحكومة وأداء حكومة الرئيس أردوغان محط نقاش من قبل الأحزاب المعارضة التي كانت دائما تنتقد هذا الأداء في طريقة التعاطي مع الكوارث الطبيعية كالزلزال والحرائق الواسعة التي كانت شهدتها تركيا في السنوات الماضية، وتوجه انتقادات شديدة حتى لأن تركيا كما هو معروف بلد تقع على خطوط انكسار زلزالي ويحدث فيها الزلازل بشكل كبير، وبالتالي هذا يتطلب كثير من الجهد لمواجهة هذه الكوارث الطبيعية من خلال التركيز على مواضيع البناء بالدرجة الأساسية. نعم،
مراسلنا في تركيا حسن طهراوي، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات والوقوف على آخر المستجدات وعمليات الإنقاذ التي تلت الزلزال الذي ضرب تركيا وكذلك مناطق في سوريا. شكرا حسن ويومك سعيد وإلى اللقاء.
شكرا، إلى اللقاء، جميل.